ايش هذا الهجوم على البعض في رمضان؟
وان هذا هدي السلف الكرام. قلت انا ما اهجم على الوعظ واعظ، لكني ادرس، والعلم امره واسع، فكلما يقبل الانسان على التعليم يعلم، فاننا متفرغون في رمضان والحمد لله. اما الهجوم على الوعظ، ان يركز في الوعظ في رمضان بذكر الموت والجنه والنار ونحو ذلك، قائل الواعظ زاعم ان الناس مقبلون على الله فلنهجم عليهم بالوعظ، فلنقل كل خير في اتباع من سلف، ولم اعلم عن السلف انهم يهجمون على المواعظ في رمضان. فاذا لا ينبغي للإنسان أن يقيس أقيسة عقلية ما يوافق بها السلف رحمة الله عليهم، وإنما يتدين بما قاله سفيان الثوري رحمة الله عليه، فقال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. نعم، فلو جاءك رجل يقول لا أقبل على المواعظ وأزعج قلوب الناس حتى يرجعوا إلى الله فإن الناس مقبلون في رمضان، قلنا: وهل هذا المعنى يغيب عن السلف؟ أسلت. فإذا ما أسلت عن السلف أنهم كانوا يكثرون المواعظ في رمضان، فإننا لا نعتد بقولك، فإن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. أما ما كان يصنعه العلامة العثيمين في رمضان فكان تدريس في الحرم، ولم يكن مواعظ، والتدريس بابه واسع وهو مطلوب، فكلما استطاع الإنسان أن يدرس العلم ويبين الأحكام يفعل، فإن بابه أوسع من الموعظة. نعم، أما مسألة المواعظ وذكر الجنة والقصص والحكايات والزهديات فالقول فيها أنها في رمضان يكثر منها، فهذا أنا الآن ما أعلم له أصل عن السلف، لأنه لو كان خير لأقبل عليه رضي الله تعالى عنه. نحن قد وعدنا أن في مثل هذه الليلة نأخذ ما تيسر لنا من كتاب أحكام الجنائز، سيكون الترتيب في التفسير وكذا غدا، أما اليوم فنأخذ شيئا من أحكام الجنائز ثم نبدفه بالموطأ، ثم في الغد إن شاء الله يكون ما ذكرنا لكم. وقد ذكرنا لكم بعد خطبة الجمعة أنه سيؤجل الدرس إلى يوم الأربعاء بعد العشاء والتراويح، وهذا وعدنا ننجزه لكم، فإن علامة الصادق إيفاؤه بالوعد. كما سئل الإمام أحمد: كيف أعرف الكذاب؟ أو كيف يعرف الكذابون؟ قال: بخلوف الوعد. يعرف الكاذب بكثرة خلف الوعد، وأما الصادق فكلما وعد وعدا فينبغي أن ينجزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاثا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وين وصلنا في الجنائز؟ قلت لكم جيبوني الجنائز، لكن لا إشكال، نقرأ من عند قوله: تلقين المحتضر. تلقين المحتضر، قال رحمه الله وهو العلامة الألباني في مختصره هذا في أحكام الجنائز، قال: فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور. أولا، قال: أن يلقنوه الشهادة. أحيانا لا يوفق الميت على أو لأناس يكونون بجانبه يلقنونه الشهادة، فيسكت قلبه وهو نائم في فراشه. وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، ولكن الرجل ينبغي أن يتذكر هذا، وأنه إذا قبضت روحه في حادث سيارة لا قدر الله وصار يشعر بالنزاع وخروج الروح من بين ضلوعه وأحشائه، فإنه ينبغي عند ذلك أن يستحضر ما ذكر في هذا الدرس وفي غيره، أن يجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وليصبح ينشغل بالحرص على الحياة لأنه يتمنى أحد سيارة توقف له أو شيء وده يعيش، يصبر حتى يأتيه أحد، وخاصة إذا كانت الضربات في الحادث شلت بدنه فلا يقدر على أن يصنع شيء، يقعد في مكانه ويصارع السكرات ويصبر عليها ليقول لا إله إلا الله ويجاهد نفسه، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما إذا كان بجانبه أحد فلا ينبغي أن يقول كما قال بعضهم لا تقل له قل لا إله إلا الله فإنه ينزعج ولا يرد عليك. نعم، أو أنه يعاند قائلا في نفسه هذا يظن أني سأموت، لن أموت ولن أقول لا إله إلا الله. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما في صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فلقنوا أي قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله. نعم، أما الميت المحتضر إذا سمعك تقول كما هم يزعمون تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في نفسك يظنك تذكر الله، يظن أنك تذكر الله، وش يدريه أنك تلقنه؟ فباشره بالتلقين، قل لا إله إلا الله، فتلطف معه وعند ذلك سيقول لا إله إلا الله. فإذا كانت هذه الكلمة آخر كلامه فاسكت عنه، لا تشغل بشيء ولا تدخل أحد يكرهه في تلك الساعة، لأنه قد ينشغل بالنظر إليه وفي نفسه ضيق من الشماتة، فإن هذه لحظة عصيبة جدا، فإنه قد ينشغل بخوفه من الشماتة من عدوه الذي ينظر له في تلك اللحظات وهو يصارع السكرات، فيود أنه لو خرج ويتمنى ذلك وقد انشلت أطرافه من قوة السكرات فلا يستطيع أن يبوح ويقول أخرجوه، وهو ينظر إليه تارة ويغيب عن الوعي تارة أخرى أو غير ذلك فينشغل به. ولذلك لا أحب في أحد أن يدخل أحد من أعداء الميت عليه عند السكرات أو من كان بينه وبين خصومة في الدنيا، لأنه ربما انشغل به عن قول لا إله إلا الله، وليدخل عليه الناس الصالحين أصحابه الصالحون. لما؟ لأننا قد أخذنا من ذلك الموقف العصيب الذي كان فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله. فماذا حصل؟ قال أتترك ملة عبد المطلب أصحاب السوء الذين بجانبه من كفار قريش أبو لهب أو غيره؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يقدر على أن يتكلم بها مجاراة لأصحاب السوء، فعند ذلك كان آخر كلامه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب ولم يكن لا إله إلا الله. وهذا الخلود في النار تسبب به من أصحابه، فلذلك ينبغي ألا يدخل على الميت وهو يحتضر إلا أهل الصلاح، وإذا وجد أهل علم فهذا طيب لأنهم يعرفون كيف يتعاملون مع إن كان في السكرات. ويستحب أن يقرأ عنده ياسين، قد جاء فيه حديث لكن إسناده ضعيف مرفوعا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن الصحيح أنه موقوف على بعض الصحابة، فإنه قال ذلك الصحابي لمن حوله اقرأ علي أو اقرأ عندي ياسين، ولعل فيها تفريج للروح وسهولة خروجها، أو فيها تذكير برحمة الله، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ونحو هذه الآيات التي تغلب جانب الرجاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ففي هذه الآيات التي في سورة ياسين تذكير برحمة الله ومغفرته مما يغلب جانب حسن الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهو لما يسمع ذلك الرجل في سورة ياسين الذي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، فيقوى عنده جانب الرجاء أو غير ذلك من الحكم. المهم تقرأ عند المحتضر كما قرأت عند ذلك الصحابي سورة ياسين، فلعلها تكون تفريجا وتخفيفا عنه وسهولة في خروج الروح أو تغليبا لجانب حسن الظن أو غير ذلك من المعاني الحميدة التي من أجلها قال الصحابي اقرأ سورة ياسين عندي والله أعلم. واستدل الشيخ العلامة ناصر الباني بقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا ما هو على حديث أبي أمامة الضعيف الذي يأخذ فيه بعض أهل الشام، وهو أنهم يأتون عند الميت ويفعلون تلك البدعة يا فلان بن فلان فإنه سيقوم كما في الحديث، أذكر آخر شيء خرجت به للدنيا لا إله إلا الله أو كذا، هذا التلقين بدعة لأنه لم ينقل عن الصحابة بسند صحيح ولا حسن، ولم يأمر به النبي ولا فعله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال اسألوا لأخويكم التثبيت فإنه الآن يسأل، في ذلك الوقت الذي ذكر فيه هذا الحديث وقال سألوا له التثبيت فإنه يسأل، ما قال النبي في ذلك القصة يا فلان على أي شيء خرجت من هذه الدنيا أذكر لا إله إلا الله أو كذا من التلقين، ما قال إلا اسألوا لأخيكم الثبات فإنه يسأل، ما زاد على ذلك، فدل على أن هذا التلقين بدعة ولو كان خير لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع هذا التلقين، فالحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. قال وفي رواية أخرى الحديث من كان آخر كلامه من كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. حقيقة هذا الحديث والرواية التي أتى بها الشيخ العلامة ناصر الباني حقيقة مهمة، فإنها تفسر لك الحديث الذي مر معك في شرح كتاب التوحيد أو في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر كيف هذه الرواية تفسر لك، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. نعم، إذن الذي يقول لا إله إلا الله لا تكفي، فإن الأمر كما قال وهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ بلى. أليس كل مفتاح له أسنان؟ فأسنان مفتاح الجنة وهي لا إله إلا الله أسنانها فعل المأمورات وترك المنكرات والمنهيات، إقامة الصلوات، إيتاء الزكوات، صيام رمضان، حج البيت، نعم، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، هذه أسنان مفتاح لا إله إلا الله. فالمفتاح إذا كان بعض أسنانه مكسورة، نعم، ما يفتح. فإذا كسرت بعض الأسنان كان الرجل زاني وكذا، فقد لا يفتح له من أول وهلة، نعم، فقد يبقى يوما أو أيام من الدهر في النار حتى تأخذ النار نصيبها منه كما قال ابن القيم، فيذهب غضب الجبار عليه ثم يلقى عليه من نهر الحياة ويدخل الجنة ويسمون بالجهنميين، نسأل الله العافية. طيب، وكان يقول ما من من مات وهو يعلم أنه لا يدري الله دخل الجنة، وهذه رواية أهم أيضا أو مهمة، إذ أن بعض الناس ممن يشرد عن حلقات العلم ويزهد فيها لا يعرف معنى لا إله إلا الله فيقولها عند موته وهو لا يعلمها ولا يعلم معناها، أي لا يعلم معناها، هذه لا تنفعه. من قالها تمتمة هكذا كان يكون صيني أو كان كوري، فشاف المسلمين عند موتهم أو هو مسلم لكن رأى المسلمين يقول لا إله إلا الله وما درى ما معناها، عجمي مسلم، قالوا قلدهم لا إله إلا الله لكن ما يدري ما معناها، لا شك أنه لا يدخل في الحديث لأن الرواية هذه قيدت، فقال من مات وهو يعلم، فلا بد من معرفة معناها، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره ولا يدعى غيره سبحانه. ولا يخاف من غيره كالخوف منه. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن لا يكون لا معبود حق إلا الله. والإله معناه عند العرب المعبود، فمعناها لا معبود إلا الله. سؤال موجه لكم، لو كان يعلم، لو مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يدخل الجنة إذا كان يعلم معناها لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله؟ ها؟ من يجاوب؟ ها؟ لا، لأن هذا ليس معناه. والنبي قال، لما قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، على النبي أن يعتقد أنه لا تصرف العبادة إلا لله، هذا اعتقاد، عند ذلك يدخل الجنة. أما من مات يعلم شيء غير هذا المعنى فهو لا يدخل فيها. كان يموت وهو يعلم أن لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق لا مدبر، وغفل عن توحيد العبادة، فهذا لا شك أنه لا يكون ناجي بهذه الكلمة حتى يعرف معناها، وهو لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله، لا تكون كالكفار قريش صرفوا العبادة للات والعزة من الثلاث الأخرى، فهذه لا تنفعه. نعم، فهذه لا تنفعه. ثم قال، وفي حديث آخر، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. سبحان الله، الرواية تفسر بعضها بعضا، فمعنى لا إله إلا الله موافق لمعنى لا يشرك بالله شيئا. نعم، فإن لا إله إلا الله فيها إثبات ونفي، أين النفي وأين الإثبات؟ ها؟ لا إله نفي، إلا الله إثبات. اشرح لي، اشرح لي معنى قولهم أن لا إله إلا الله نفي وإثبات وبذلك يتحقق التوحيد. اشرح لي هذا الكلام، كيف معنى يتحقق التوحيد بالنفي مع الإثبات؟ أما الإثبات المحض لا يتحقق به التوحيد، الإثبات المحض والنفي المحض لا يتحقق به التوحيد، لابد من الجمع بينهما. اشرح لي هذه العبارة، عبارة مهمة هذه، اشرحها لي. ها؟ طيب، ولماذا لا يتحقق بها التوحيد إذا نفينا نفيا محضا؟ قلنا لا إله. نعم، لأن معنى لا إله فقط هكذا، تنفي كل إله حتى الله، تنفي الألوهية عن كل إله حتى الله، فهذا إلحاد. فالله إله يعبد وحده لا شريك له، فإذا قلت لا إله نفيت أليش الألوهية عن الله وعن غيره. طيب، والإثبات المحض ليس بتوحيد، صف لي هذه العبارة واشرحها لي. الإثبات المحض كقولك الله إله، هذا إثبات محض ليس بتوحيد، اشرح لي هذه العبارة. ها؟ أنت قلت يقتضي، لو قلت كونه يقول الله إله لا يقتضي أنه، أحسن، هكذا قل، أذكر لي بالمثال حتى يتضح المقال. لو قال القائل زيد قائم، زيد ذكي، وصفه بأنه ذكي، أنا مدرس عندي أولاد في الصف، لاحظت ولد فيه نجابة اسمه زيد، فقلت لأناس في وليمة أنا عندي طالب اسمه زيد، ثم وصفته قائلا زيد ذكي، هل ينفي كون في الفصل ذكي غيره؟ قد يوجد في الفصل ذكي غيره لكني وصفته لا يعني الحصر. كذلك لو ذكرت أو وصفت الله بالإثبات المحض فقلت الله إله يعني يعبد، لا يقتضي أن غيره لا يعبد، كقولي زيد قائم، زيد ذكي، زيد عالم، لا ينفي يكون هناك علماء آخرين غيره. لكن لو قلت لا عالم إلا زيد، لا قائم إلا عمرو، هذا الإثبات والنفي يتضمن الحصر، وأنه لم يقم أحد إلا زيد، لا ذكي في الفصل إلا خالد، كل مغبية عياذا بالله إلا خالد الذكي. وكذلك لو قلت لا إله، هذا نفي محض، هذا إلحاد، لكن لو أني قرنته مع الإثبات صار حصرا. والفلا نكرة وهي إله، إذا جاءت في سياق نفي
لا إله هذا نفي، وجاء الاستثناء إلا الله هذا يقتضي الحصر، فإذا الجمع بين الإثبات والنفي يقتضي الحصر. انظر هذه المعاني يسيرة والآن فهمتموها، لكن كان لكم فضل على غيركم ممن غاب عن هذا المجلس مثلا، فإنه قد تأتيه السكرات ويقول لا إله إلا الله ولا تنفعه. كيف؟ أنه لا ينطبق عليه الشرط الذي ذكر الرسول في رواية أخرى، في الرواية تفسر بعضها بعضا، فقال وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فكونه يعلم أن يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله فلا تصرف العبادة لغيره، عند ذلك تنفع عند الموت. فانظر كيف فائدة حلقات العلم، وأنها تنجي الإنسان من عذاب أليم في القبر والناس لا يشعرون به، فإنه لما عرف معناها طالب العلم فهو في السكرات يذكر في الدرس أنه قيل له ذلك، فيستحضر في قلبه أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، فيموت فتكون آخر كلامه فيدخل الجنة. فما أحب حلقات العلم لنفوسنا فإنها طريق للجنة، كما قال النبي من سلك طريقا يلتمس فيه علما صلى الله عليه وسلم سلك أو سهل له طريق للجنة. انظروا الآن سهل لكم طريق للجنة، كيف عرفتم معنى لا إله إلا الله؟ فإذا قلتموها وأنتم في السكرات سهل عليكم دخول الجنة. قبل ذلك لربما بعضكم ما كان يعرفها، نعم، فعند ذلك لا تنفعه هذه الكلمة إذا قالها مع جهله بها، فإن النبي اشترط فقال وهو يعلم، هذا شرط أن تعلم معناه، نعم. ثم قال أخرجه مسلم في صحيحه والزيادات في الحديث الأول عند ابن حبان. طيب، قال رحمه الله أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. تدعو له اللهم ثبته، اللهم اغفر له، تدعو له، نعم، ولا تقول إلا خير. لا تقعد تقول من قوة المصيبة وأنت ترى مصابك في القريب هذا والأخ أو الصاحب يحتضر، اللهم أهلكني، اللهم أعمي عيني ولا أرى هذا المنظر، هذا خطر عليك، لأن هناك في هذا الموقف ملائكة تؤمن فقد يعمى بصرك، تقول آمين الملائكة فيعمي الله بصرك، فإياك أن تفعل مثل النساء الجاهلات، نعم، وهلكا وكذا، اللهم اجعل يومي قبل يومه، فلربما قبضت في قبل أن تخرج روحه، لأن الله قد يستجيب، لأن هناك ملائكة تؤمن عند المحتضر، كما روى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو أم سلمة قال إذا حضرتم المريض والميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، لذلك المكان تؤمن الملائكة على ما يقولون. خرج الحديث مسلم، حديث صحيح، ملائكة تؤمن في تلك اللحظة، فإياك والدعاء على نفسك أو ولدك، نعم، أهلكني الله ولدي ومالي وما أرى هذا المصاب، فالملائكة إذا قالت أمين هنا فبئس ما قلت ودعوا، وعلى نفسك دعوت، فإنها قد تقع الدعوة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وتأمينهم مستجاب، فحذر، نعم. قال بقي أشياء يسيرة ثم ننصرف إلى قراءة الموطأ، نعم. ماذا قال هنا؟ ماذا قال؟ قال وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت. شيخ الشيخ هذا من فقه رحمه الله يقول ليس من التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعه إياها، يعني هذا مو من التلقين لغة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألين ينطقها، هذا مو تلقين لغة، الحديث جاء بلغة بلسان عربي، فمعناه في اللغة لقنوا أي قولوا لهم قولوا، هذا التلقين، فالحديث جاء بلسان عربي كالقرآن بلسان عربي مبين، فليس من التلقين أن تجلس عند الميت قائلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كما قال العلامة الشيخ ناصر رحمه الله قال وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها، أمره قل له قل لكن بلطف، يا تنادي بأحسن ألقاب التي كان يحب أن يسمعها في الدنيا، يا أبا خالد قل لا إله إلا الله وفك الله أنت بخير إن شاء الله، بس قل لا إله إلا الله، يحب الله أن يسمع منك هالكلمة الطيبة، تتلطف معه ألين يقولها، فإذا قالها فلا تتكلم معه بعدها، لا تقتر. ذكر ابن الجوزي من واقع التجربة أمرا لم يأتي في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلت عليه التجربة عند ابن الجوزي كما في صيد الخاطر، أن المحتضر سبحان الله وهو في السكرات يعطيه الله قوة عجيبة فجأة وانتباهه فيقوم، فتظن أنت أنه ناجي، تبدأ تفرح وتبدأ تبشر ربما بالجوالات، فلان الحمد لله ليس في سكرات الموت أو كذا، هذه الانتباه سرحان ما تنقضي وترجع السكرات. ولعل هذا الانتباه فيه نفع له، لعله يوصي بدين قديم ما أحد يعرف له وقد يحبس به في قبره، فهذه انتباهة الذي في السكرات واقعة كما ذكر ابن الجوزي، الصلح انتباهه فجأة كذا يظن من حوله أنه ناجي، ثم سرعان ما تنقضي ويرجع السكرات ويتوفى، فلا تفرح بها. وإذا قام في هذا الانتباه فلا بأس، إذا شفت فيه نشاط وقوة نعم وجلس مثلا قل له عليك دين عليك شيء، فإذا رأيت أنه ما أجاب بشيء وراء أنه ما في شيء فقل له قل لا إله إلا الله لعلك تظفر منه بهذه الكلمة قبل أن يركض في السكرات فيغيب عن وعيه ربما. طيب، والدليل على ذلك أنك ما تقول عند صاحب السكرات لا إله إلا الله لا إله، بل تلقنه تقول له قل لا إله إلا، لكن بلطف بلطف ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه دعوة إلى الله، لم تقل له قل لا إله إلا الله، دعوة. والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأتشدد عليه. أنا أتصور هنا جاهل عند واحد من السكرات يثبت كأنه ماسك بتلبيبه وهو في السكرات قل لا إله إلا الله قل قل، لا إياك أن تفعل مثل هذا، فإن هذا ليس موطن يشدد فيه على الرجل أصلا، فالرجل شلت حركته ولا يقدر على شيء، فينبغي التلطف معه بالمقال وندائه بأحسن أسمائه في الدنيا وترغيبه في حسن الظن، الله غفور الله رحيم نعم، كما في مفردات سورة ياسين أو آياتها، والتي كان الصحابة يحبون، أحد الصحابة كان يحب أن تقرأ عنده عند الموت. خذ هذا الحديث الذي يدل على ما ذكرت لك والذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، أحسن من هذا لن تجد رواية مفسرة أحسن من هذا. انظر الرسول كان بإمكان أن يقعد جنب المحتضر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما فعل، بل قال يا خال قل لا إله إلا الله، فالذي يفعل هذا يخالف هدي الرسول. فإذا لقنوا موتاكم، هذه جملة من الحديث أو لفظة من الحديث مجملة يفسرها هذا الحديث، مثل هؤلاء اليوم هدانا الله وإياهم من العجم من باكستان ومن كشمير أو الهند، تجدهم يشوهون أنفسهم، ما تشعر الواحد منهم مع ما أنعم الله عليه من لحية، وهذا شيء طيب، لأن النبي قال أرخوا اللحى كما في صحيح البخاري، إلا وتجده قد حلق شاربه بالكلية، حلق شاربه بالكلية، وهذا جهل لأصول الفقه، فإنه أخذ برواية حف الشارب ونسي القاعدة التي ذكرها ابن القيم القيمة في كتابه الحاشي على سنن أبي داود، فإنه قال عادة قصار العلم أن يأخذوا بالنص العام من غير أن ينظروا إلى عمل صاحب الشريعة النبي وأصحابه مفسر ذلك العموم. النبي الذي قال حف الشارب هو الذي وضع سواك على شارب المغيرة وأخذ ما زاد الإطار، وهو نفسه الذي قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه ومن للتبعيد، فالرواية تفسر بعضها بعضا، فحف الشارب محمول على أي شيء، على أخذ الإطار بعضه على ما فعله النبي بالمغيرة. نعم، وليس أن تحلقه كله كذلك أولئك، فإن هذه مثلة وتشويه، وكان الإمام مالك يعزر 40 صوت وكذا على من شوه نفسه بأخذ شاربه كله، وهو جيد عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منتشر بين التابعين وكذا لعلم مالك، والتابعون أخذوا عن الصحابة، فما رأى بينهم هذا الذي يفعلون العجم. نعم، وكان يعتبر هذا بدعة أو مثلة ويعزر عليها. جرنا هذا البحث قول النبي لقنوا، أحسن شيء يفسره هذا الحديث. التلقين كيف فعله النبي مباشرة؟ قال قل يا خال لا إله إلا الله. وانظر معي كيف التلطف، توني قلت يتلطف ولم أعرف ولم يكن في ذهني هذا الحديث، لكن أخذته من عموم قولي أدعو لسيبي ربك بالحكمة. وإذا بأظفر الآن بالرواية أمام عيني وهو يتلطف إليه قارن يا خال. نعم، وهذا فيه تلطف، يا خال قل لا إله إلا الله، تلطف. نعم، ولا يفعلن بالصاحب السكرات كأنه مشروع يقول قل لا إله إلا الله، وذاك يتأمل الحياة يذهب ببصره ذات اليمين وذات الشمال قل لا إله إلا الله فيشتد عليه. لا، كما ذكرت لك تلطف معه يا أخي في القول. طيب، أخرجه الإمام أحمد ثم قال فقال أخال أم عم؟ فقال بل خال. فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي نعم الحمد لله. فقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش. الآن انتقل لرواة الحديث وهم أعلم الناس بالعمل بالسنة، رواة الحديث فرحمهم الله. هذا الأعمش، وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه. الأعمش سليمان بن مهران، والبيت ممتلئ من الرجال، عالم كبير، هذا حدث عظيم، والعالم إذا مات تلمى بالإسلام، فإنه قد لا يعوض ولا يسد الفراغ الذي سده ذلك العالم الذي توفي. فلما شعر الناس بوفاة الأعمش اجتمعوا في بيته. نعم، والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل الشيخ فقال سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه. هذا شيخ موفق شيبة، مو شيخ معنا شيخ علم، ما كانوا يعرفون هذا. فدخل شيخ أي شيبة. نعم، شاف الناس مذهولين يعني على حزن شديد أن الأعمش في السكرات، قال ما لكم يا جماعة، إيش هذه الغفلة؟ واحد يتقدم ويلقنه قل لا إله إلا الله، ساعة عصيبة هذه، لو قالها وكانت آخر كلام من الدنيا نجا. نعم، هكذا فكونوا، لا تكونوا كأولئك الفضوليين، أول ما يشوفون سيارة انقلبت ما تشوف إلا السيارات ازدحمت، ولا يرجع الريوس، ولا يكون كما قيل مبطعي مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، يبي يشوف. طيب شافه وقرب منه وإذا به ينازع في الروح، كما رأيت مرة في سيارة كنت جئت من الشام إلى أرض الحجاز، في الطريق انهدمت السيارة على رجل فصار في السكرات. سبحان الله، أمر عجيب، كل الناس ينظرون إليه ولا أحد يلقنه. فإيش الهدف كان؟ إشباع الفضول، إنه شو بيشوف السافر هذا. يا أخي يتقدم واحد منكم يقول له قل لا إله إلا الله، نعم، كما فعل ذلك الشيخ الموفق، قال سبحان الله، ترون الرجل ما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه. فقال أعمش هكذا، انبسط الأعمش، انبسط لهذا الكلام واستراح له، قال هذا الموفق، نعم لقنوني. نعم، رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال، قال وأما قراءة سورة ياسين عنده، هذا العلامة الألباني يقول قراءة سورة ياسين عنده توجيه نحو القبلة فلم يصح في حديث. موفق الشيخ في هذا، في قوله لم يصح حديث يعني مرفوع. نعم، بعض الناس أول ما يحتضر الرجل يصيح في المجلس قبله قبله، ما يدري المسكين وهو يحتضر إلا وفراشه استدار كذا، ولا يدري ما القضية. ثم يعي أنه سيصبح إلى جهة القبلة. إسناد الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، بل أنه قد جاء عن سعيد بن المسيب أنه وجه القبلة فقال أليس الميت امرأ مسلم، ليش توجهوني للقبلة وأنا محتضر؟ أنكر عليهم أعلم أهل زمانه. قيل سعيد المسيب أعلم أهل زمانه، وذلك قدموه على ويس القرني. قال ويس القرني عابد، لكن سعيد أعلم أهل زمانه. لكن الراجح أن سعيد أفضل من ويس القرني في العلم، وأويس في الفضل والعبادة والزهد أفضل من سعيد ابن المسيب جمعا بين الفضلين. قال وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، فبشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق، فقال حولتم فراشي؟ قالوا نعم. فنظر إلى أبي سلمة وقال أراه بعلمك؟ فقال أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. من لا دليل عليها، أهل العلم أهل الحديث يرجعون حتى في سكرات الموت للحديث، لا يشغلهم الموت عن الحديث. هؤلاء الذين قد مشى الحديث في عروقهم حتى عند سكرات الموت لم ينسوا العمل به في السكرات. طبعا الآن واحد في السكرات حولوا فراشه قلبوا فراشه، نعم الآن هو منشغل يعيش، لكن هؤلاء قوم أهل يقين من كثرة ما درسوا من الحديث وأشربوا الحق في قلوبهم من الحديث، فصار لهم ضياء حتى عند الموت فاستفادوا من الحديث. نعم طيب. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن زرعة قال، وهذا آخر الآن الكلام ثم ننتقل لدراسة الموطأ. قال ولا بأس. طيب الشيخ ذكر هذه الجملة استقبال. طيب صغات سورة ياسين قلنا مرفوعا كما قال الشيخ، مين ثابت، لكن ثابت موقوف عن بعض الصحابة، هذه ثابت. والشيخ يبدو أن ما أسعفه الوقت للبحث أو ذكر ذلك عن بعض الصحابة، ثبت عن بعض الصحابة موقوف عليهم، وعندنا الصحابي فعله حجة إذا لم يخالف. نعم طيب. ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر، هذا حق، هذا نادر من يسويه. يجي واحد مسلم صاحب سنة لأخيه يقول جمس يحتضر النصراني، يقول خله يفطس وش علينا منه. لا خطأ، السنة إذا أردت الأجر فاذهب فبلغه ولو بالإنجليزية، No God but Allah بالإنجليزية، يعني لا يوجد إلا لا يعبد إلا الله. نعم ولو بالإنجليزية، لذي كله قلت له لا إله إلا الله ما فهم معناه، استعجمت عليه، لكنه إياها ولو بالإنجليزية في الساعة العصيبة هذه. فإذا آمن وحز رأسه وقال بالجملة بالإنجليزية ذلك فهو مات على الإسلام، حتى لو ما قال لا إله إلا الله، قالها بالإنجليزية صح، لأنه هذا اللي يقدر عليه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم طيب. إذن شرود الناس عن وفاة النصراني، هذا إذا اعتقدوا أنه محرم أن يأتوه أو خالفوا هدي النبي. النبي ذهب إلى يهودي وهم أشد من النصارى، لتجدن أشد الناس عذاوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك ذهب يهودي ولقنه، فكيف بالنصراني؟ من باب أولى، لأنه أقرب إليهم مودة. نعم وكذلك أبو طالب هو مشرك، يعني أثنين أعداء، أعدى الأعداء لنا من هم؟ الذين أشركوا واليهود، فلقن مشرك النبي ولقن يهودي، فكيف بالنصراني وهو أقرب مودة؟ من باب أولى أن تلقنه. هذا خطأ أن يقول والله ما أذهب لي خله يبطس مثل البغل ما علي منها. لا شك أن هذا القول يدل على جهل المتكلم، فإن في هذه اللحظة لو لقنته وأسلم يكون لك خير من حمر النعم. مات كما قال الحمد لله أنقذه بي، لما لقن اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، كلمة واحدة يعني لحظات حاسمة، خمس ثواني يا خلود في النار يا نجاة، خمس ثواني كلها أو عشر ثواني. قل فيقنع فيقول، فإذا به ينجو من بقاء آلاف السنين في النار، آلاف السنين لا يموتون فيه ولا يحيون، لحظات حاسمة. فلا ينبغي أن تتساهل فيها. ثم إذا أسلم وقال لا إله إلا الله كتب لك أجر. نعم، قال النبي لعلي: والله والذي نفسي بيده ليهدين الله بك رجل رجلا خير لك من حمر النعم. قال بعض الفقهاء: وهذه الهداية للكافر الإسلام وليس للفاسق للاستقامة، لأن سبب الحديث في هداية كافر الإسلام. انتبه، بعض الناس من الوعاظ يجيب هذا الحديث متى؟ إذا رأى رجل مثلا يحلق لحيته قال كلمه ليهدين الله بك رجل، هذا وارد في أي شيء. حديث علي في الكفار، لأنه قال اذهب إليهم يعني الكفار فادعوهم إلى ثلاث، والذي نفسي بيده ليهدين الله بك رجل يعني كافر مشرك نصراني خير لك من حمر النعم. ولا شك لك نصيب إذا اهتدى من حلق اللحية أو من شرب الخمر، لا شك لك نصيب، لكن الحديث هذا وارد في من هدى كافرا إلى الإسلام. نعم، آخر شيء وهو حديث أنس المعروف، تعرفونه كلكم، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أدري هذول الوعاظ والعامة من وين يجيبون اليهودي اللي كان يأذي النبي وضع له الشوك، تعرفون هذا؟ ما أدري، يعني أنا أكلفكم بالبحث عن هذا. كل ما تسمعون أحد يقول ذلك فقول له أسند، يكررون هذه القصة، وكان ذاك اليهود اللي يضع الشوك للنبي والنبي إلى آخره. نعم، أي نعم، ما حط الشوك وراح له. فيرون حديث الحقيقة ما يدرون عن صحتها، وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كما في صحيح البخاري في صحيح مسلم الإمام أحمد قال: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي حق فلا يقولن إلا حقا. يعني لا يقول شيء يروى كذا يأخذ عن العوام، هو سمع يمكن جدته تقول هذا كان في يهودي يحط الشوك للنبي وأخذه عن جدته، وجدته مو من أهل العلم، ليست من أهل العلم حتى يأخذ الرواية عنها عن رسول الله ويكررها في المجالس، لن يكبر ويكرر هذا الناس، خاصة إذا ابتلي برجل فيه شدة. نعم، من أهل الحق فيذكره بهذه القصة التي ما يعرفها أصلا. لو قال له ادعو لأصي بربك بالحكمة هي صحيحة، وش اليهودي هذا اللي حط الشوك؟ أنا ما أدري عنه. على كل حال، قال: فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال الأب، أتدرون ما قال الأب اليهودي؟ أطع أبو القاسم. سبحان الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعلم أن النبي معه حق في التوحيد، وما رد به على اليهود، نعم، الكفار برب العالمين القائلين فيه قولا عظيم: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. مع ذلك قال: أطع أبو القاسم. رأيت الكبر والعناد؟ يعني ما دام أن أبو القاسم ما حق، لماذا لا تطيعه أنت بعد؟ يقول لابني أطع وأنت لا ما أطيع أنا. انظر كيف الكبر الذي أشربوا أو أشربت قلوبهم به. نعم، فقال أطع، فأسلم سبحان الله الولد. أما الأب بقى في نتن زندقة اليهود وكفرهم، نعوذ الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلما مات قال: صلوا على صاحبكم. هذه رواية ما كنتم تعرفونها، ولكن الشيخ باحث كبير وعالم جليل، فهذه الرواية اهنأوا بها، فإنها مما ليس في أذهانكم الآن، وهي قول النبي: صلوا، فصلوا على ذلك الغلام. ولا شك أنكم تعرفون الحد، أنه قال لا إله إلا الله وما تعرفون ما بعده، لكنهم صلوا عليه. نعم، فهذا يؤكد إسلامه. انتهى الكلام على صفة أو أحكام الجنائز، وننتقل لدرسنا المعتاد. وغدا يكون الترتيب الآتي: تأتون بكتاب تفسير السعدي لأننا نريد تفسير مختصر يناسب الوقت أن النبي كان يدارس جبريل أو يدارسه جبريل في رمضان، فنريد أن ندارس آيات القرآن على صورة مختصرة تفهمون معنى كلام الله. قال ابن تيمية: وإنه لو قدر أن قوما أعطوا كتابا في الطب ليعملوا به وقرؤوه من غير أن يفهموه لن يعملوا به. وكما قال: أعطيه كتاب في الطب يلا عالج، فصرت تحفظ وتحفظ وتحفظ، وقدر لك أن تعالج إنسان والعلاج موجود في هذا الكتاب، هل تستطيع أن تعالجه قبل أن تهضمه وتفهمه؟ كذلك القرآن، كيف تعالج به نفسك؟ أحيانا تأتيك خطرات تحتاج القرآن في معالجة النفس، فإذا ما فهمت القرآن لا يمكن أن تعالج نفسك حتى تبقى على استقامة. نعم، خذ مثلا آية لو ما فهمتها ما تستفيد منها، ولو فهمتها لكنت من أهل الفردوس الأعلى ربما. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يؤخذ من هذه الآية العمل بالعلم، وأن الرجل إذا سمع حديثا أو آية وفهم معناها وعرف صحة الحديث فينبغي أن يعمل بها، لأن الفائدة أن يثبته الله. نعم، والآية الأخرى: وإن تطيعوه تهتدوا. أن من عمل بما لم يعلم ورث أن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا عملت بالحديث هذا فيهديك الله لحديث أخرى تسمعها وتعمل بها. نعم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. كأن يشتد شوقه لحلقات العلم فيجلس إليها فيسمع أشياء أخرى، يشتري كتاب كالعلامة الألباني رحمه الله، اشترى كتاب كان الفيصل في حياته، كان مار الشيخ في دمشق بالرصيف، شاف بايع عجوز كبير في السن ربما أو رجل يبيع كتب، فتناول أحد الكتب وإذا به فيه رد على كتاب إحياء علوم الدين المليء بالحديث الموضوع، فأعجبه الشيخ نفس العراقي أو صاحب المقال محمد رشيد رضا أو غيره لا أذكر الآن، الذي رد على إحياء علوم الدين وأن فيها حديث موضوع، فكانت نقطة تحول الشيخ لعلم الحديث مقال واحد وصار من علماء الحديث بركة. نعم، وصار يدرس هذا الفن الذي به يعرف كيف يكذب على الرسول فيدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مقال واحد أو كتاب واحد، فلا يعرف الإنسان البركة أين. المقصود كتاب تفسير ابن كثير بن السعدي، ثم بعده نعم، أما بعد العشاء مباشرة كلمة عامة نقرأ فقط آية أو باب في كتاب التوحيد قراءة عامة، فنشرحها في خلال 3-4 إلى 7 دقائق ثم ننتقل لدرسنا لحاجة الناس للتوحيد. نعم، ومن هنا يكون رمضان فيه استمرار لإنهاء كتاب التوحيد. كتاب التوحيد 63 باب، وربما في رمضان اختصرنا فأخذنا 40 أو 30 بحسب المتيسر، وقد انتهينا كتاب التوحيد في دورة علمية مكونة من 1 شهر و8 أيام، أخذنا 63 باب، فلله الحمد والمنة، لكن طلب منا إخوانا إعادته، فنحن نعيد كتاب التوحيد على السماع لحاجة إليه في سنة كاملة. نعم.